أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في مقدار الفحص الواجب بعد أن فرغنا عن أصل وجوب الفحص، نتكلم عن مقدار الفحص الواجب. قلنا أن الكلام تارة يقع عن مقدار الفحص الواجب بلحاظ السند وثبوت الرواية أساسا، وأخرى يقع بلحاظ الدلالة والظهور. مقدار الفحص الواجب من ناحية الدلالة والظهور في الرواية. بالنسبة إلى المقام الأول اللي كان الكلام فيه، قلنا أن الكلام تارة يقع كبرويا وأخرى صغرويا. أكملنا الكلام عن البحث الكبروي ودخلنا في الكلام عن البحث الصغروي، وقلنا بأنه في البحث الصغروي أن الظاهر هو كفاية ماذا؟ كفاية أن الاطمئنان الذي فرغنا في البحث الكبروي عن كفايته في الرجوع إلى البراء إذا فحص وحصل له الاطمئنان بعدم وجود دليل، حينئذ هذا يكفي للرجوع المن إلى البراء، فيجوز له الرجوع إلى البراء. في البحث الصوروي يقع الكلام أن هذا الاطمئنان متى يحصل؟ هل يحصل الاطمئنان بمجرد الرجوع إلى الباب المختص بتلك المسألة وعدم العثور على رواية؟ يحصل الاطمئنان بعدم الدليل فيرجع إلى البراء، أو لا بد من الفحص أكثر من ذلك؟ أكثر من ذلك كلام هذا البحث الصوروي. في الدرس السابق ذكرنا بأنه لا يمكن قياس ما نحن فيه على ماذا؟ على الفحص في عند العرف وعند العقلاء فيما بينهم في المولويات العرفية، وذلك لأنه هناك عادة نفس المولى العرفي هو يجعل أحكامه قوانينه يجعلها في موضع معين. فإذا رجع العبد والمكلف، الإنسان إذا رجع إلى ذاك الموضع ولم يجد قانونا وحكما، حينئذ يكون هو معذور في ماذا؟ في الرجوع إلى البراءة. هذا لا يمكن قياس ما نحن فيه على ذلك. لماذا؟ لأنه فيما نحن فيه المولى سبحانه وتعالى الشارع لم يجمع أحكامه في كتاب معين أو في كتب ماذا؟ معينة. لم يفعل ذلك حتى نقول أنه نحن بالرجوع إلى تلك الكتب وعدم العثور على رواية فهذا يكفي في ماذا؟ في إسقاط وجوب الفحص والرجوع إلى البراءة. هو لم يفعل ذلك، وإنما علماؤنا هم الذين جمعوا هذه الأخبار في كتب معينة وبوبوها ورتبوها بهذا الشكل الذي هي عليه. فلا يمكن قياس ما نحن فيه على ذلك، لكن لا يمكن إنكار أن الغالب هو حصول الاطمئنان بعدم الدليل عند مراجعة الكتب المعدة لذلك، عادة يحصل الاطمئنان بماذا؟ بعدم وجود الدليل. بل لا يبعد، ليس مجازفا أن يقال كما قيل أن هذا الاطمئنان يحصل بمراجعة الباب المعد لذكر الروايات المسألة والأبواب المناسبة له من دون مراجعة الكتب والكذا. إذا راجع الباب والأبواب المناسبة له كما تقدم نقل عن سيد الخوي قدس الله نفسه، أقول لا يبعد أيضا أن يحصل الاطمئنان للمجتهد للمستنبط بعدم وجود ماذا؟ بعدم وجود دليل، بعد الالتفات إلى ما تقدم ذكره من أن علماءنا الأبرار رضوان الله عليهم بذلوا جهود جبارة في فحص الأخبار وترتيبها وتبويبها وإلحاق كل خبر بالباب المناسب له من أبواب تلك المسألة. والمحقق النعيمي يعني ينبه على نقطة لا بأس بذكرها، وهي أنه يقول أن كتاب الوسائل هو في الحقيقة تبويب قائم على أساس الفروع اللي طرحها المحقق في الشرائع. يعني الفرع الذي يطرحه المحقق في الشرائع هو يذكر له ماذا بابا إذا كانت هناك أخبار موجودة يمكن الاستدلال بها على ذلك الحكم في ذلك تلك المسألة. فالمسألة الجهود المبذولة من قبل علمانا، وهي جهود متتابعة يعني ليست محصورة بزمن واحد وإنما هي على امتداد هذا الزمان، هذه الجهود وهذا الفحص الأكيد والبحث عن الروايات وتجميعها وتبويبها لا يبعد أن الإنسان عندما يراجع الباب المناسب والأبواب المناسبة لذلك لا يبعد أن يحصل له ماذا؟ اطمئنان بعدم وجود دليل إذا لم يعثر على رواية في ذلك الباب وتلك الأبواب المناسبة التي راجعها. على كل حال إذا حصل الاطمئنان للمجتهد بعدم الدليل الظاهر أن هذا يكفي للرجوع علما إلى البراءة. لكن في بعض الأحيان قد لا يحصل الاطمئنان للمجتهد بمجرد الرجوع إلى الأبواب المناسبة قد يضيف المجتهد إلى ذلك بأن يرجع إلى الكتب الاستدلالية لعلمائنا رضوان الله عليهم، لأنهم أيضا يدخلون في هذا الباب. لماذا؟ لأنه ينبهون إلى ماذا؟ إلى الأدلة التي يستدل بها على ماذا؟ على حكم تلك المسألة. فقد يعثر على دليل ليس مذكورا في مفروض في الباب المناسب له من الكتب الحديثية، لكنه قد يعثر عليه في الكتب الاستدلالية. حينئذ يوسع من دائرة الفحص بهذا المقدار، وقد يحصل له ماذا؟ الاطمئنان بذلك. أما إذا مع ذلك لم يحصل له الاطمئنان واحتمل أن هناك رواية تثبت الحكم الشرعي وتمنع من إجراء الوراء مثلا موجودة في كتاب آخر ليس له ربط بالكتب الحديثية والكتب الاستدلالية، وإنما هي موجودة في كتاب لغوي وفي كتاب تاريخي، إذا احتمل ذلك احتمالا معتدا به نفس الكلام نلتزم بأنه يجب عليه أن يفحص في ماذا؟ في ذلك الكتاب، لأن المناط على ماذا؟ على حصول الاطمئنان بعدم الدليل. هذا هو المسوغ لإجراء البراءة، الاطمئنان بعدم وجود دليل مثبت للتكليف الشرعي. فإذا لم يحصل له الاطمئنان بمراجعة الباب المناسب أو بمراجعة الكتب الاستدلالية أو مراجعة الكتب الحديثية مثلا، واحتمل وجود رواية في كتاب لغوي أو كتاب تاريخي مثلا، مضار عليه أن يفحص في ذلك عن تلك الرواية، أن يفحص في ذلك الكتاب اللغوي أو التاريخي أو غيره حتى يحصل له الاطمئنان بماذا؟ بعدم وجود الدليل على التكليف الشرعي. هذا اللي يمكن أن يقال في مقام في البحث الصوروي، أن الاطمئنان عادة يحصل عادة يحصل بمراجعة الباب والأبواب المناسبة. إذا لم يحصل لابد من توسع دائرة الفحص إلى أن يحصل له الاطمئنان بعدم وجود الدليل، وحينئذ يجوز له الرجوع المن إلى البراءة. هذا الشيء الذي ذكرناه الظاهر أنه يعني يثبت على تقدير جميع الوجوه، يعني على تقدير جميع الوجوه المتقدمة لإثبات أصل وجوب الفحص. يعني هذا الذي ذكرناه لا يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الوجوه المتقدمة التي استدل بها لإثبات وجوب الفحص، سواء كانت من الوجوه المتقدمة لإثبات قصور المقتضي، أو كانت من الوجوه المتقدمة في مقام بيان المانع. على كل هذه الوجوه هذا الكلام يجري، أن الاطمئنان يكفي في مقام الرجوع إلى البراءة، وأن الاطمئنان يحصل بهذا الذي ذكرناه. والوجوه المتقدمة لنفترض نتكلم مثلا عن وجه من هذه الوجوه، الوجه الذي كان يقول ويدعي في مقام بيان قصور المقتضي، كان يقول بأنه أدلة البراءة منصرفة عن حالة ما قبل الفحص، تنصرف عن حالة لا تشمل، هي بذاتها لا تشمل ماذا؟ حالة ما قبل الفحص، وتختص بحالة ما بعد الفحص. إذن البراءة لا تجري قبل الفحص، هذا معنى القصور في أدلة البراءة. لماذا هذا الانصراف؟ لماذا هذا القصور؟ قدم سابقا أنه من جهة دعوة الارتكاز العقلائي على ماذا؟ على عدم جريان البراءة قبل ماذا؟ قبل الفحص. هذا الدليل إذا قلنا بهذا الدليل حينئذ هذا الذي تقدم يجري فيه، يعني يتم هذا الذي تقدم سابقا، باعتبار أن الارتكاز لا يقتضي أكثر من الفحص المتعارض، ارتكاز العقلائي العرفي لا يقتضي أكثر من الفحص المتعارف، فحينئذ يكفي حصول ماذا؟ حصول الاطمئنان بالعدم، باعتبار أن هذا هو المتعارف بين العقلاء في مقام ماذا؟ في مقام الفحص. يفتخون العقلاء بلا إشكال بالاطمئنان إذا حصل لهم الاطمئنان بماذا؟ بعدم دليل، يكتفون بهذا المقدار، وأنه بالرغم من حصول الاطمئنان لهم بعدم الدليل يبقون يفحصون ويسألون ويبحثون، بالرغم من حصول الاطمئنان لهم بعدم شنو الدليل، لا العقلاء يكتفون بهذا المقدار. فإذا كان المقيد لإطلاق البراءة هو هذا الارتكاز العقلائي، فحينئذ يكفي فيه حصول الاطمئنان بعدم الدليل. فإذا حصل الاطمئنان بعدم الدليل حينئذ يمكن التمسك بدليل البراءة، لأن المقيد لإطلاق دليل البراءة هو عبارة عن هذا الارتكاز الموجب لانصراف دليل البراءة عن حالة ما قبل الفحص، هو هذا الارتكاز. وإذا هذا الارتكاز يقيد إطلاق دليل البراءة بمقداره وحدوده، هو حدود هذا الارتكاز العقلائي أن الفحص واجب حتى يحصل ماذا؟ الاطمئنان بالعدم. فإذا حصل الاطمئنان بالعدم العقلاء لا يوجد ارتكاز على وجوب شنو؟ على وجوب الفحص. وإذا لم يوجد ارتكاز حينئذ يمكن التمسك بدليل البراءة، فهذا المقدار يكفي بناء على هذا الوجه الذي ذكرناه. بناء على ما تم من الوجوه السابقة لإثبات أصل وجوب الفحص، مثلا من الوجوه التي تمت هو الوجه الثالث من وجوه قصور المقتضي اللي كان مبني على أن مسألة احتمال القرين المتصلة يمنع من ماذا؟ يمنع من الظهور، من التمسك بالظهور والتمسك بالإطلاق، احتمال القرين المتصلة. احنا قلنا بانه لا، حتى اذا ما قبلنا هذا المبنى كما المشهور ما يقبل هذا المبنى، مجرد احتمال القرينة المتصلة هذا لا يمنع من التمسك بالاطلاق بخلاف احتمال قرينية الموجود. فرق بين احتمال قرينية الموجود وبين احتمال وجود القرينة المتصلة. لا قلنا بانه هاي القرينة المتصلة مو محتملة، مقطوعا بها، ليش؟ لان هاي القرينة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما تقدم سابقا من ظهور حال المشرع، من ظهور حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحال الأئمة عليهم السلام، الظاهر حالهم هو هذا الاهتمام بالأحكام الشرعية والاهتمام بتبليغها وحث الناس على تعلمها والسؤال عنها وإلى آخره من هذه الأمور المرتبطة ببيان وتبليغ الأحكام الشرعية. هذا هو ظاهر حال المشرع، ظاهر حال الشارع. خب كيف يمكن أن نصدق أن هذا الشارع الذي اهتم بشكل ملفت للنظر وبشكل كبير جدا بأحكامه وتبليغها وإيصالها إلى المكلفين والسؤال عنها والبحث عنها، اهتم هذا الاهتمام، يأتي ويقول بأنه يجوز المكلف أن يجري البراءة قبل شنو؟ قبل الفحص. هذان لا يمكن الجمع بينهما، فيكون ظاهر حال المشرع، ظاهر حال المشرع هذا يكون قرينة متصلة بأدلة البراءة، مو احتمال وجود قرينة. احنا ما نحتمل هذا الاهتمام من قبل المشرع، هذا شيء نقطع به نجزم به، فهو قرينة متصلة محتفة بهذا الكلام بإطلاق أدلة البراءة، وهذا يمنع من شمول إطلاق أدلة البراءة لحالة ما قبل ماذا؟ ما قبل الفحص. هذا كان هو الوجه الثالث المتقدم. بناء على هذا الوجه الثالث لإثبات وجوب الفحص، حينئذ نقول في محل الكلام بأن المكلف يجب عليه أن يفحص، يجب عليه أن يفحص حتى تخرج الرواية المحتملة اللي يحتملها عن هذا، عن هذا هذا المقيد لإطلاق أدلة البراءة، يعني حتى تخرج الرواية المحتملة عن دائرة الاهتمام الشرعي بتبليغها وإيصالها إلى المكلفين وأمر المكلف بالسؤال عنها، حتى تخرج عن هذه الدائرة يجب عليه أن يفحص إلى أن تخرج الرواية المحتملة عن دائرة الاهتمام الشرعي بهذا المعنى الذي تقدم. وحينئذ إذا حصل هذا المطلب بمعنى أنه فحص بمقدار، فتبقى رواية محتملة، لكن هذه الرواية المحتملة خارجة عن دائرة الاهتمام الشرعي. إذا هكذا فرضنا حصل هذا المطلب، حينئذ يمكن الرجوع إلى البراءة والتمسك بالبراءة، باعتبار أنه في هذه الحالة هذه القرينة المتصلة تزول. القرينة المتصلة هي هذه، هي مسألة اهتمام الشارع بأحكامه وتبليغها وإيصالها إلى المكلفين إلى آخره. هذه القرينة إذا زالت لأن الرواية المحتملة خرجت عن دائرة هذا الاهتمام، حينئذ لا مانع من التمسك بماذا؟ بإطلاق دليل البراءة. أما إذا فرضنا أنه لا، هذا فحص بمقداره والرواية التي يحتمل وجودها ولم يعثر عليها هي لم تخرج عن دائرة الاهتمام الشرعي، يعني يبقى أدلة هذا ظهور حال الشارع اللي قلنا عنه، هذا يبقى موجود يهتم بهذه الرواية وبهذه الرواية اللي تتضمن الحكم الشرعي، حينئذ لا يجب عليه أن يكمل الفحص وأن يفحص إلى أن تخرج هذه الرواية عن دائرة الاهتمام الشرعي. هذا الوجه الثالث هكذا يقول. خب متى يحصل خروج الرواية المحتملة عن دائرة الاهتمام الشرعي؟ وبأن يحصل للمكلف اطمئنان، إذا حصل له اطمئنان بعدم ماذا؟ بعدم وجود رواية بعد مراجعته. شنو اللي يعني يوجب حصول هذا الاطمئنان؟ مراجعة الباب المناسب والأبواب المناسبة، مراجعة الكتب الحديثية، مراجعة الكتب الحديثية والكتب الاستدلالية، أو لا مراجعة حتى الكتب الأخرى في بعض الأحيان. المهم أن يحصل له الاطمئنان بعدم الدليل. إذا حصل له الاطمئنان بعدم الدليل، حينئذ الرواية الباقية اللي يحتمل وجودها في الواقع هذه خارجة عن دائرة الاهتمام، ماذا؟ الاهتمام الشرعي. الشارع يهتم يهتم بالأحكام ويأمر المكلف بالسؤال والفحص والبحث عن ماذا؟ عن الأحكام التي يمكن للمكلف ماذا؟ أن يصل إليها بالفحص المتعارف. أما إذا لم يصل إليها بالفحص المتعارف وبقي هذا مجرد احتمال، فهذه خارجة عن دائرة الاهتمام الشرعي، فلا مانع من التمسك بإطلاق أدلة البراءة. ونفس الكلام يقال فيما لو كان الوجه لإثبات وجوب الفحص هو الوجه الثاني من وجوه بيان المانع، وهو التمسك بأدلة وجوب التعلم ووجوب السؤال. هذا من الوجوه التي تم سابقا. هذه هم مفادها إلى أدلة وجوب التعلم والسؤال. وجوب التعلم والسؤال. وهذا أيضا مهم أن يحصل لك الاطمئنان، بحيث أنه يصدق على هذا المكلف أنه تعلم وسأل ولم يعثر ولم يحصل على دليل مثبت علما بالتكليف. هذا المهم، هذا أن يتعلم ويسأل إلى أن يحصل له ماذا؟ اطمئنان، إما أن يعثر على رواية أو يطمئن على الأقل بماذا؟ بعدم الوجود رواية تدل على خلاف الوراء. هذا هو المهم. فإذا فرضنا أنه لم يحصل له هذا الاطمئنان بمراجعة الباب المناسب والأبواب المناسبة، ما يكفي هذا المقدار. يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن ماذا؟ أن يسأل. إذا حصل له الاطمئنان بعدم وجود دليل على الحكم الشرعي، في هذه الحالة حينئذ يمكنه أن ماذا؟ أن يرجع إلى أدلة البراءة باعتبار أنه فحص وتعلم وامتثل هذه الأوامر الشرعية الموجودة في أخبار التعلم والفحص والسؤال بهذا المقدار، بمقدار يحصل له الاطمئنان بعدم وجود الدليل. أكثر من هذا بعد ما مطلوب منه، كما أنه أقل من هذا ما يكفي. أقل من هذا أيضا لا يكفي، لأن الغرض من التعلم والسؤال هو ماذا؟ هو الوصول إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي. فإن وصل إليه فهو، وهذا يمنع من إجراء الوراء. وأما إذا لم يصل إلى الحكم الشرعي، لم يجد رواية على الحكم الشرعي، حينئذ نقول إذا اطمأن بعدمها، حينئذ هذا يكفي للتمسك بالوراء وسقوط أدلة وجوب التعلم ووجوب السؤال. هذا أيضا يمكن أن يقال في هذا المقام. هذا كل الكلام عن مقدار الفحص من ناحية السند. وأما الكلام عن وجوب مقدار الفحص الواجب من ناحية الدلالة والظهور، لنفترض أنه فحص في المواضع المناسبة وعثر على رواية مخالفة، يعني عثر على رواية ظهورها الأولي مخالف للبراءة. بالنسبة إلى الدلالة، بالنسبة إلى ظهور هذه الرواية في الحكم المانع من إجراء البراءة أو عدم ظهورها حتى يمكنه شنو؟ إجراء البراءة. ما هو المقدار الواجب من الفحص عن الظهور وعن ماذا؟ وعن الدلالة. هنا أيضا يمكن أن يقال بأن الظاهر أن المقدار الواجب من الفحص والتأمل في الرواية، تأمل في الرواية، دلالة الرواية، ظهور الرواية، المقدار الواجب من هذا هو أن المجتهد بعد أن يعثر على هذه الرواية يجب عليه أن يبذل وسعه وجهده وكل خبراته العلمية في هذا المجال، في مقام استظهار ما يمكن استظهاره من ماذا؟ من هذه الرواية، في مقام فهم ماذا تريد الرواية، في مقام فهم ظاهر الرواية ودلالة الرواية، هل تدل على هذا الشيء على إثبات الحكم الشرعي حتى يمتنع من إجراء الوراء، أو لا أنها ليست لها دلالة على ثبوت الحكم الشرعي حتى يمكنه إجراء الوراء. عليه أن يبذل كل جهده في التأمل في هذه الرواية وظهورها وكل خبرات العلمية حتى يصل إلى 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 أحد الأمرين، إما أن يثبت ظهورها في ثبوت ظهورها في الحكم الشرعي والتكليف الشرعي، أو ينفي هذا الظهور. في هذا الشيء نقول أن الفحص الواجب هو بمقدار متعارف، الفحص الواجب بالمقدار المتعارف، يعني يجب عليه أن يعمل كل خبرات العلمية بالنحو المتعارف في هذا المجال. كل فن أكو أهل خبرة في ذاك الفن، الجهد اللي يبذلوه أهل الخبرة في كل فن لمعرفة الدلالة، لمعرفة الظهور، هذا هو الواجب في محل الكلام بالنحو المتعارف لا أكثر من ذلك. نعم، يدخل في المتعارف من الفحص والتأمل بلحاظ الظهور والدلالة، يدخل فيه مراجعة والاستفادة من خبرات الآخرين من أهل الخبرة في هذا الباب، الاستفادة من خبرات الآخرين يدخل في حدود المتعارف، ليس شيئا أزيد من المتعارف، لا، وفي حدود المتعارف، باعتبار أن أهل الخبرة في كل فن عادة يستفيدون من خبرات ماذا؟ من خبرات المتخصصين في هذا الفن، ويراجعون كلماتهم، ولعلهم يعثرون على ما ينفعهم في ماذا؟ في مقام الاستظهار وفي مقام إثبات الدلالة. هذا في الحقيقة يدخل في ماذا؟ يدخل في البحث المتعارف والفحص المتعارف في هذا المجال والتأمل المتعارف، يدخل فيه هذا المقدار، مو أن الإنسان يعتمد على نفسه تماما من دون أن يراجع ماذا يقول ماذا أهل الخبرة المتخصصين في هذا المجال، لأنه مراجعة كلمات أهل الخبرة في هذا المجال قد تفتح أبواب للمجتهد وللمستنبط، وقد تنبهه على بعض النكات الدخيلة في تشخيص الظهور والدلالة وهو لم يلتفت ماذا إليها. الرجوع إلى أقوال أهل الخبرة هذا يدخل في ضمن المتعارف، لا بد منه. ما زاد على هذا المقدار هل هو واجب؟ هل يجب عليه أن يفحص أكثر من هذا المقدار؟ بمعنى أنه لو احتمل هذا المجتهد الذي يريد أن يستنبط من هذه الرواية، أن يفهم ما هو مدلول هذه الرواية، لو فرضنا أنه احتمل بأنه إذا مثلا إذا تباحث مع من هو أعلم منا، مع الأعلم منه، إذا تباحث مع الأعلم منه يحتمل أن يتنبه إلى بعض النكات التي قد تقلب شنو؟ تقلب قناعاته فيما يرتبط بالظهور وماذا والدلالة. احتمل، هذا مجرد احتمال، مو يعلم بذلك، لا، مجرد احتمال أنه إذا أجرى بحث في مسألة من المسائل مع من هو أعلم منا قد ينبهه ذلك على ماذا؟ على نكتة هو غافل عنها ولها أثر في مقام الدلالة والظهور. هذا أيضا يجب عليه أن يفعل ذلك، بحيث أنه لا يجوز له إجراء البراءة، واضح، إلا بعد مراجعة ذلك الأعلى وسؤال عن هذه المسألة ويتباحث معه وكذا وكذا إلى آخره، إلى أن لا يشوف أنه هذا ما عد شيء، يعني ما عد نكات إضافية غير ما فهمه هو من هذه الرواية، حينئذ يجوز له الرجوع إلى البراءة أو لا يجب عليه ذلك. هذا المقدار الزائد هل هو واجب في محل الكلام أو لا؟ يبدو أن هذا المقدار الزائد ليس واجبا، لأنه ليس متعارف. الشيء المتعارف هو الرجوع إلى خبرات من تقدم سابقا، خبرات أهل الفن الموجودة في هذا المجال، في الجملة مراجعة أقوال أهل الخبرة في هذه المسألة، الظاهر أن هذا أمر يعني لا بد منه. لكن احتمال أن يكون هناك شخص يلتفت إلى نكتة هو ما ملتفت إليها، يعني هو عندما جاء إلى هذه الرواية استظهر منها معنى معين واستنبط منها معنى معين، وفرض استنبط منها الإباحة، رواية استنبط منها الإباحة ما استنبط منها التكليف، فحينئذ يرجع إلى ماذا؟ أفرض أمكنه الرجوع إلى البراءة، أو ما استنبط منها ماذا؟ التكليف، هكذا نقول، حينئذ بإمكانه أن يرجع إلى البراءة. هل يجب عليه أن يراجع ذلك الأعلم منه ويتباحث معه لعله هو عثر على نكتة؟ هذا مجرد الاحتمال، هذا لا يدخل في الفحص المتعارف. الخبراء في كل فن لا يبنون على ذلك، يعني ما هو خبير في كل فن هو يلزم نفسه بماذا؟ بأن يراجع من هو أعلم منه، لعله مسألة مجرد احتمال، لعله يبين له نكتة تؤثر في مقام الاستظهار وفي مقام ماذا؟ وفي مقام الدلالة. هذا المقدار كأنه أكثر من الفحص المتعارف الواجب في هذا المجال. هذا الشيء الذي نقول أيضا لا يفرق فيه بين ماذا؟ بين الوجوه السابقة لإثبات وجوب الفحص. كل هذا يجري بناء على الوجوه السابقة. مثلا الوجه الأول الذي ذكرناه وهو مسألة انصراف أدلة البراءة عن حالة ما قبل الفحص لأجل الارتكاز العقلائي على عدم إجراء البراءة قبل ماذا؟ قبل الفحص. هذا الذي ذكرناه يكون واضح باعتبار أن المقيد لإطلاق البراءة والارتكاز العقلائي، والارتكاز العقلائي وبهذا المقدار، الارتكاز العقلائي وما يعمل به العقلاء في هذا المجال هو الفحص بهذا المقدار. الفحص بمعنى أن المكلف نفسه، صاحب الفن نفسه، هو يبذل جهده وكل ما عنده من خبرات في مقام ماذا؟ في مقام تشخيص الظهور والدلالة. هذا هو المتعارف. يستعين في بعض الأحيان بخبرات أهل الفن المتراكمة على امتداد هذا الزمن، يستعين بذلك. أما أنه إذا احتمل أن من هو أعلم منه ينتبه إلى نكتة هو غافل عنها، على البناء العقلاء والارتكاز العقلائي، مبنى الارتكاز العقلائي لا يساعد على ذلك، يعني لا يلزم هذا الشخص بماذا؟ بأن يراجع من هو أعلم منه حتى يسير، لعله انتبه إلى نكتة هو يكون غافلا عنها. وإطلاق دليل البراءة مقيد بهذا الارتكاز، مقيد بهذا الارتكاز. هذا الارتكاز يقول له من حيث السند والناقل يكفيك حصول أن تحصل على اطمئنان بعدم الدليل، من حيث الدلالة والظهور يكفيك أن تبذل جهدك وما عندك من حصيلة علمية تبذلها في هذا المجال بالنحو المتعارف. وأما السؤال عن الأعلم لاحتمال أنه ينتبه إلى نكتة، هذا شيء أزيد من المقدار المتعارف عليه بين ماذا؟ بين في هذا المجال، والارتكاز لا يساعد عليه، فإذا يجوز إجراء البراءة ولا يجب الفحص بهذا المقدار الزائد. نفس الكلام يقال بناء على الوجه المتقدم وهو مسألة أن ظاهر حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة هو اهتمامهم بالأحكام الشرعية وتبليغها وإيصالها إلى المكلفين وحث الناس على تعلم إلى آخره. ظاهر حال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة هو ذلك. هذا أيضا نفس الكلام يقول أنه هذا ظهور الحال المشرع الشارع المقدس، هذا ظهور الحال في الحقيقة ما يقتضي أكثر من الوصول إلى الأحكام الشرعية بالنحو المتعارف، ما يقتضي أكثر من هذا. هذا ظهور الحال يقتضي من المكلف أن يصل إلى أحكام الشارع المقدس بالنحو المتعارف. النحو المتعارف هو هذا، هو أن يفحص من حيث الظهور والدلالة بهذا المقدار، يعني يبذل هو جهده، هو يبذل جهده، هو باعتبار صار من أهل الخبرة ومجتهد، يبذل جهده وما عنده من حصيلة علمية في سبيل تشخيص ظاهر كلام المعصوم ما هو ظاهره. فإذا بذل جهده وعرف أن ظاهر إثبات التكليف ما يزال المراد، إذا لا ما اتهم ثبوت التكليف من هذه الرواية يرجع للمراد. أكثر من هذا بعد ما يتطلب من ظهور حال النبي في شدة اهتمام وكذا، ماكو شدة اهتمام أكثر من هذا المقدار المتعارف، أكثر من هذا، حيث يكلف هذا المستنبط هو بذل كل حصيلته العلمية، ما قاعد نتكلم عن شخص عادي، شخص مجتهد، بذل كل جهده وخبرته العلمية في هذا المجال، وصل إلى نتيجة أنه هذا الخبر ما بدلالة على ثبوت التكليف ولا يمنع من إجراء البراءة، لكن يحتمل أن من هو أعلم منا قد ملتفت إلى نقطة في هذه الرواية، هذه النقطة تغير قناعاته. هذا ليس هو المقدار المتعارف. نحو المتعارف هو هذا، يعني كل واحد هو مجتهد، هو يستنبط الحكم الشرعي بالشكل الذي يراه باعتبار خبرته العلمية. أكثر من هذا السؤال عن الأعلم والفحص عن الاحتمال، هذا شيء لعله خارج عن حدود الاهتمام، يعني بعبارة أخرى أنه ليس هناك ظهور حال للشارع المقدس في الاهتمام من حيث الدلالة والظهور أكثر من هذا المقدار، أكثر من هذا ماكو ظهور حال في بقاء الاهتمام وشدة الاهتمام بالدليل وبالأحكام الشرعية أكثر من هذا النحو المتعارف الذي هو قد تحقق بحسب الفرض. وهكذا الكلام بناء الوجه الثاني من وجوه بيان المانع اللي هي وجوب التعلم، بمعنى أن المكلف أيضا يجب عليه أن يفحص ويسأل ويتعلم أيضا من النحو المتعارف، في هذا الشيء يفحص بالنحو المتعارف. حينئذ إذا فرضنا أنه في المجتهد فحص بالنحو المتعارف، بمعنى أنه بذل جهد العلم وخبرته في سبيل تشخيص الظهور والدلالة، ولم يرجع إلى احتمل أن واحد أعلم منه ويلتفت إلى نقطة وما وغافل عنها، لم يرجع إلى شنو هذا، يقال أنه لم يفحص، لم يتعلم، فحص وتعلم وسأل. كل هذه العناوين التي أمر بها في هذه الروايات كلها تنطبق عليه، لأنه تعلم وسأل وحينئذ أدى هذا الواجب الذي تشير إليه الروايات، وحينئذ لا يجب عليه أزيد من ذلك، فيمكنه الرجوع علما إلى البراءة. هذا كله فقط يبقى في شيء واحد، أشار إلى السيد الشيخ قدس الله نفسه في ذي كلامه، ذكر بأنه أن هذا كله إذا لم يحصل للمستنبط علم إجمالي، بأنه إذا راجع الأعلم في جميع المسائل، يعني من أول الطهارة كما يقول إلى آخر الديانة، فسوف تتغير فتواه في جملة من المسائل. وإذا حصل علم إجمالي بهذا الشكل في هذه الحالة لا يجوز له الرجوع علما إلى البراءة. هذا نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.